كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. حديثنا ما زال حول المحبة، ثلاث خصال إذا استشعرها الإنسان وتحققت فيه وجد اللذة والراحة والطمأنينة، ووجد فعلا لذة الإيمان وسعادة الإيمان. أيضا هذه الثلاث الأمور، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. كذلك، وأن يكره أن يعود إلى الكفر، فهو يكره الذنوب والمعاصي، فالمؤمن يحب الطاعات ويدعو الله تعالى أن يزين الإيمان في قلبه، وأن يكره في قلبه الفسق والعصيان والذنوب والشرك. أيضا من ذلك أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة تتحقق في المؤمن الصادق، فإذا تحققت فهو يحب المؤمنين، فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، كل ذلك لأجل الله كافر. ولهذا قلوب كثير من الناس تميل إلى أهل الكفر والعياذ بالله. كذلك أيضا من الفوائد أن من الأسباب التي ينال العبد بها محبة الله، منها التقرب إلى الله تعالى بالطاعة. جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما تتقرب به إلى الله يا عبد الله أن تقوم بالفرائض الشهادتان وتحقق التوحيد تحقيقا كاملا، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، أن تقوم بما أمر الله تعالى في نفسك، غض البصر، كف الأذى، غض السمع، كذلك إقفال السمع عن الحرام، المشي لطاعة الله، البعد عما حرم الله، طاعة الوالدين، محبة الوالدين، صلة الأرحام، كل هذا مما يحبه الله تعالى. فإذا التقرب إلى الله بما افترض، ثم بكثرة النوافل. كثرة النوافل، لأنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الأمر الآخر بعد التقرب بالنوافل بعد الفرائض، الأمر الآخر كثرة قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتأمل. أيضا تجنب ما يصرف القلب عن الله عز وجل. ومن الأسباب التي تزيد في محبة الله تعالى في قلبك مجالسة أهل الخير والصلاح. فمجالسة أهل الخير والصلاح وانتقاء طيب كلامهم، هذا مما يزيد المؤمن إيمانا في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وهذا اللقاء، وأنت أخي الكريم تجلس في هذا اللقاء وتسمع هذا اللقاء وتشاهد هذا اللقاء، أنت في خير ولله الحمد، وأنت أيضا تشاهد أمرا يبعث السرور في قلبك. لأجل هذا نقول أيها الإخوة، غاية الحب لله تبارك وتعالى هي من الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل، بل هي الواجبة لله عز وجل. أيضا الخوف لا يكون إلا لله عز وجل. من خاف من غير الله تعالى وظن أنه ينفع ويضر من دون الله فقد وقع في الشرك. ولهذا قال أهل العلم: الخوف ينقسم إلى أقسام. هناك خوف تعبد وتعظيم، وهذا خوف لا يكون إلا لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك. أيضا من كان يخاف من غير الله أن يضره من دون الله، أو ينسب النفع والضر إلى غيره، فهذا يوقع في الشرك. وأما الخوف الطبيعي كالخوف من الثعبان والخوف من الضب، إذا دخل قبل شوية دخل الضب، إذا دخل الضب على إنسان ولا شيء، كونك تخاف ابتداء ما هذا الخوف طبيعي، كونك تخاف من النار هذا خوف طبيعي لا يترتب عليه شيء. لكن الخوف الذي يترتب عليه العمل والطاعة والعبادة هذا المحرم. ولذلك نأخذ الأدلة سريعا. قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ كيف الشيطان يخوف أولياءه؟ أولياءه هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره، أولياءهم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره. طيب ما معنى إذن يخوف أولياءه؟ المعنى خلوكم معي، المعنى يخوفكم بأوليائه، يخوف المؤمنين من أوليائه، فيشعر المؤمنين ويوسوس في قلوبهم أن أولياءه عندهم بأس وعندهم قوة وأنهم ربما ضروا ونفعوا، فيخاف المؤمنين. فهذا يدلنا على أنه لا ينبغي لنا ذلك، بل من خاف هذا الخوف يقع في الشرك. ولهذا قال الله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، دليل على أن الخوف من غير الله، خوف العبادة، يخرج من الدين. أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. وقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين، يعني ضعف الإيمان، هناك شك في الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهنا نعلم إخوتي الكرام أن الرزق بيد الله وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهنا عندنا فوائد سريعة. أولا من علامات ضعف الإيمان عند الإنسان أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذم الناس على ما لم يعطه الله. أحيانا يأتي إنسان فيتصدق فيعطي هذا وهذا 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 ثم يترك هذا وهذا ما يعطيه، فيقول هذا أصلا هذا الإنسان ما في خير، أصلا له في خير ليش ما يعطيني؟ يا أخي الكريم الله ما كتب أن يعطيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا قاسم، والله يعطي القسمة يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصلا هي مكتوبة من الله، هذا يأخذ هذا ما يأخذ، فهو يعطي لمن كتب الله أن يعطى له ويمنع من كتب الله أن يحرم منها، ويجلس معهم وهم يشاهدون مسلسلات. في الأخير قال يا أخي أنا ما ودي حقيقة أزعل الزملاء، وبعدين تزعلهم مشكلة يعني، وهم زملائي وأصحابي. أنت أغضبت الله لأجل أن ترضي هؤلاء الخلق، ينفعون أو يضرون، لو وقعت في مشكلة ربما ما نفعوك ولا وقفوا معك، فضلا عن أن ترضيهم وتسقط الله عز وجل. فلنتنبه لهذه القضية. أيضا إخوتي الكرام التوكل، التوكل اعتماد القلب، فعل الأسباب، اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الأسباب المباحة والممكنة. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالذي يتوكل على غير الله ويظن أن غير الله يضر أو ينفع فهذا قد وقع في الشرك. فالتوكل نوع من أنواع العبادة، صرفه لغير الله عز وجل شرك. و المقصود من التوكل طبعا الاعتماد لأجل أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا. ولأجل هذا قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهناك يقول الله عز وجل في الآية الأخرى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى حسبك الله؟ أي كافيك الله وكافي أتباعك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه أقوى الكلمات، أقوى سلاح عندك كمؤمن أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني الله، متولي أموري الله، الذي ينصرني الله، الذي يعينني يحميني يقف معي الله عز وجل. فهنا تلجأ إلى الله تعالى وتفزع إليه في أمورك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. ماذا كانت العاقبة؟ إبراهيم الآن سيلقى في النار، رمي بالمنجنيق والنار نار هائلة جدا، أطفئت كل نار في تلك الفترة، وما طير يقلب جناحيه في السماء إلا أحرق، فأطفئت جميع النيران في الدنيا إلا هذه النار. ثم حمل بالمنجنيق ثم رمي، فجاء ما بين السماء والأرض يريد أن يقع في النار. أتاه جبريل ألك حاجة يا إبراهيم؟ أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. حسبي الله ونعم الوكيل. يأتي الأمر مباشرة إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا لو قال بردا فقط لمات من شدة بردها، ولكن جمع بين البرد وبين السلام. فالنار ماذا فعلت؟ قطعت الحبال والقيود التي قيد بها إبراهيم، وخرج إبراهيم يمشي في سلام. حسبي الله ونعم الوكيل، كافيني الله ونعم من توكلت عليه. رأيت هذه النار كيف أصبحت؟ يستطيع الله عز وجل أن ينزل ماء يطفئ النار، يستطيع أن يوقف إبراهيم في الهواء، ما يسقط أصلا في النار. لماذا كان الأمر للنار؟ هذا فيه إعجاز عظيم جدا من الله للبشر، لكنهم ما كانوا يعقلون. هم يشاهدون إبراهيم وهو وقع في النار، ثم هذه النار وإبراهيم بداخلها ما أحرقت. جاء النمرود فوجد إبراهيم جالس في محل أخضر جميل جدا، بستان أخضر. قال: من أنت؟ قال: أنا إبراهيم عليه السلام. كيف إبراهيم؟ ما أحرقتك النار؟ قال: ما أحرقت. تعجب، لماذا ما أحرق إبراهيم؟ فالله تعالى جعلها آية وعبرة لهم، لكنهم لا يعقلون. فما استفادوا من الآية؟ هذه النار التي هي من طبيعتها الإحراق، وهي تشتعل وما زالت تشتعل إبراهيم بداخلها، ما تحرق إبراهيم، لأنها لا تحرق إلا بإذن من؟ بإذن الله. وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن أخي الكريم، أي موطن يحصل لك قل حسبي الله ونعم الوكيل. ظلمت، وقع لك أي أمر، قل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا قلت هذا ستنال الظفر وتنال النصر وتنال الفوز. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أنهك، كسرت رباعية، شج جبينه، الدماء تسيل على وجنتيه وعلى جبينه الشريف، أصحاب قتلوا 70 من أصحاب قتل بين يديه، والبقية ذهبوا ما معه لعدد قليل. ثم قال: اذهب وانظر، إذا ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، سوف نقوم ونناجزهم، ماذا نفعل؟ حتى وإن كنا أصابتنا الجراح وإن ركبوا الإبل فإنهم سيذهبون إلى ديارهم، يعودون إلى مكة. فذهب ونظر الصحابي الجليل علي رضي الله عنه ورآهم ركبوا الخيل، فتقال: يا رسول الله ركبوا الخيول. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الجميع: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأخذوا سيوفهم. وذهب أحد الصحابة ينظر فوجدهم تركوا الخيل وركبوا الإبل وذهبوا إلى ديارهم. يا سبحان الله، ما الذي تغير؟ الله غير قلوبهم. جلسوا يتناقشون، قال أحدهم: وماذا نريد أن نذهب المدينة بعد؟ يهزمون: أجعلوا نركب الإبل، خلاص هذه بتلك، ونذهب نعود إلى بيوتنا. فالله غير القلوب في لحظة، لأنه مقلب القلوب. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلأجل هذا التوكل يكون على الله عز وجل. هناك باب آخر مهم أيها الإخوة، وهو الأمن من مكر الله عز وجل. مكر الله استدراجه عز وجل للعبد بالنعم، فيغدق عليه بالنعم وهو يتمادى في المعاصي حتى إذا أخذه لم يفلت. فبعض الناس يظن أن هذه النعم التي تنزل عليه أن الله راضي عنه، ولهذا قال الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هل هذا صحيح؟ هذا ظن الإنسان، لكن ليس بصحيح، لأن الله يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. الرزق الذي جاءك ابتلاه، النعمة التي جاءتك ابتلاء، العافية ابتلاء، المرض ابتلاء، السقم ابتلاء، سواء أعطاك خير أو أصبت بشر، كل ذلك ابتلاء، لأن الله تعالى أصلا خلق الحياة الدنيا ابتلاء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أصوبه وأخلصه، فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، ولا يقبل إلا أن يكون خالصا صوابا. الخالص لله والصواب الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر من مكر الله عز وجل، وهذا خطر عظيم على الإنسان. هو يؤدي الأمن من مكر الله، يؤدي إلى ماذا؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال في الآية الأخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله استبعاد الفرج واليأس منه، والأمن من مكر الله استدراج الأمن من مكر الله اليأس من رحمة الله. فنأخذ هنا الأمن من مكر الله عز وجل، مكر الله استدراج الله للعبد، استدراج الله للعبد بالمعاصي، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. فإذا أمن الإنسان من مكر الله وعقوبته واستدراجه له، هذا يؤدي إلى إيش؟ الأمن، ما عاد يخاف، يؤدي إلى التكاسل وترك العبادة. والقنوط من رحمة الله واستبعاد الفرج يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، وكلاهما محرم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله، يعني قطع الأمل في رحمة الله، قطع الأمل من رحمة الله، والأمن من مكر الله وهو عدم الخوف من عقوبة الله. فإذا كان الإنسان لا يخاف من عقوبة الله ولا يريد عفو الله فهو على خطر. فبعض الناس يأتيه الشيطان فيقول: أنت عليك ذنوب كثيرة، وياك مقعد في الذنوب، الآن أتيت تصلح، أصلا الله ما راح يقبل منك. فيؤيس الإنسان من رحمة الله، فيقنط من رحمة الله فلا يتوب ولا يعود. وشخص آخر يأتيه الشيطان فيؤمنه، مثل حال كثير منا اليوم، لا تخطر العقوبة على باله، يعصي الله ليل نهار ولا يتوقع أن الله يعاقبه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نكير. إذن يجب علينا أن نخاف من الله عز وجل، وأن عقوبة الله تعالى قد تنزل في أي لحظة. ولأجل هذا القنوط من رحمة الله يؤدي إلى سوء الظن بالله، واليأس من رحمة الله يؤدي إلى استهانة العبد بأوامر الله فيترك أوامر الله، وذاك يقرف من رحمة الله، وكلاهما يحجب العبد عن الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يجمع بين الأمرين، وأن يسير إلى الله على الخوف والرجاء كجناحي طائر للمؤمن، فيسير بين الخوف والرجاء. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب فقط، مثل بعض الصوفية يقول: أنا أحب الله فقط، يقول: أنا أصلا أعمل الصالحات حبا في الله، ما أريد الجنة ولا أخاف من النار، أنا فقط أعمل الصالحات حبا في الله وأبتعد عن المعاصي حبا في الله. نقول: أخطأت. فنحن نعمل الطاعات محبة في الله ورجاء في ثوابه، ونبتعد عن المعاصي محبة في الله وخوفا من عقابه. ولأجل هذا نقول: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتقوى الله أن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذا هو التعريف الحقيقي. فنقول: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، كالحروراء هي طائفة من طوائف الخوارج، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، والمرجئة طائفة يقولون لا يضر مع الإسلام معصية، فهم يعملون المعاصي ويقعون في الشرك والذنوب، كل هذا رجاء على رحمة الله، فيرجئون العمل ويؤخرون العمل، يتكلون على قول لا إله إلا الله. قالوا: خلاص، الذي يقول لا إله إلا الله ما عاد عليك، لا يضر العمل. فنقول: هؤلاء أخطأوا، بل هم من الفرق الضالة. المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، فتعمل بطاعة الله وتخاف أن الله ما يقبلها منك، وأنها ليست على الوجه الذي يرضيه، وتخاف من المعصية لأن الله يغضب عليك إذا وقعت في المعصية، فتخاف أن الله ما غفر لك المعصية التي وقعت منك. ثم نتأمل في أمر، وهو: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هل يوصف الله بصفة المكر؟ المكر صفة إيش؟ صفة ذميمة. هل يوصف الله بصفة المكر؟ يعني هل الله يمكر؟ عائشة استدليت فكأنك تريد أن تقول نعم. ويمكرون، الشيخ يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيكون المعنى نعم يجوز أن يوصف الله بصفة المكر، لكن هذه تسمى يوصف الله تعالى بها من باب المقابلة، صفة المكر وصفة الاستهزاء وصفة الخداع هي في الأصل صفات ليست من الصفات الحسنى. خلاص، الأسماء الحسنى والصفات العلى يوصف الله تعالى بها، فكل أسماء الله حسنى وبالغ غاية الحسن في ذاتها وصفاتها، أما هذه الأفعال فليست كاملة فيها نقص، ولكن يوصف الله تعالى بها في باب المقابلة، فإذا وصف بها في باب المقابلة كانت صفات كمال. فنقول ويمكرون ويمكر الله، لأن لو كانوا يمكرون فلا يمكر بهم أصبح فيه نقص، فهي في بالنسبة لله صفات كمال، فيمكرون فهنا نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يستهزئون، الله يستهزئ بهم، واستهزاء الله تعالى بهم إمدادهم في الباطل وفي الغي حتى لا يغفر لهم، وفضحهم كذلك في الآخرة. إذن صفة المكر يمكرون ويمكر الله، الاستهزاء الله يستهزئ بهم، وفي الصفة الأخرى المكر والاستهزاء والخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الأفعال يوصف الله تعالى بها في باب المقابلة، وإذا كانت في باب المقابلة فهي صفات كمال. أما صفة القيام فهي صفة ذم على كل حال، فلا يوصف الله تعالى بها أبدا، ولهذا قال الله عز وجل وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، فأمكن منهم. فصفة الخيانة لا يوصف الله تبارك وتعالى بها. أيضا هناك أمر إخوتي الكرام وهو من الإيمان بمكان عظيم، هو بالنسبة لأحوال الإيمان كالرأس بالنسبة للجسد، وهو الصبر. الصبر، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، سواء هذه الأقدار كانت أشياء حصلت لك بفقد مال، بفقد ولد، بموت أب، نحو ذلك، فهذه الأمور يجب أن تصبر عليها. فالصبر باب الإيمان من الصبر مهم جدا، والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأقدار الله تعالى، أقدار الله، ها إيش معنى أقدار الله؟ أقدار الله ما يقدره الله على العباد وما يجريه على خلقه. طيب ما معنى الصبر إذن؟ هذه أنواع الصبر، وعرفنا أنه من الإسلام بمكان عظيم، هو كالرأس بالنسبة للجسد، لكن ما هو الصبر أصلا؟ قال أهل العلم الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، هذا هو الصبر. ولأجل هذا الصبر واجب، والرضا بالقدر الذي حصل لك مستحب، والتسخط على أقدار الله محرم. الصبر واجب والرضا مستحب. يعني أتاك خبر أن أباك مات، ماذا تفعل؟ إذا سمع الناس الخبر على صنفين، فإنسان يصيح ويشاغب ويضارب ويشق الجيوب، هذا سخط، هذا وقع في الحرام. شخص آخر تحمل وحبس نفسه، ما إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرسل ملائكة لك يسألهم إذا عاد. ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجارك الله في المصيبة وأخلف لك خيرا منها، أنت أصلا بعد أيام ستنسى المصيبة، لكن اللحظة هذه إنما الصبر عند الصدمة الأولى، في هذه الحالة الثواب أو العقاب. هذا الشخص صبر، فهذا عمل الواجب عليه. شخص آخر رضي، يعني ظهر منه الرضا، لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى ودمعت عيناه وقال لا نقول إلا ما لا قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون. الفضيل بن عياض لما مات ابنه ضحك، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال الفضل، فإن الفضل ما اتسع قلبه إلا للرضا فترك الصبر وترك الرحمة، موطن الرحمة اتسع للصبر والرضا، ولكن ما جاء موطن الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده موطن الرضا وموطن الصبر وموطن الرحمة، فدمعت عيناه رحمة على هذا الميت. أيضا من ذلك أيها الإخوة يتبين لنا قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، وهذا كفر دون كفر، كفر أصغر، قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومر معنا حديث حول هذا، النياحة رفع الصوت بترديد محاسن الميت وشق الجيوب ونحو ذلك. قال: ودعا بدعوى الجاهلية، بدعوى الجاهلية الندب والصياح أو ثبوراه وخليلاه وحبيبه ونحو ذلك، يعني من الأشياء التي يدعو بها من باب إيش؟ التسخط، يعني أن هذا الإنسان ذهب عليه فيضرب نفسه ويصيح وثبوراه ومصيبته ونحو ذلك، تسخطا على القضاء والقدر، وهذا لا يجوز أبدا. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وهذا فيه أمور: الأمر الأول أن هذه الذنوب من كبائر الذنوب، وأن الإنسان إذا أراد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. الأمر الآخر أن الإنسان إذا رضي بذلك أرضاه الله عز وجل، وإذا أخر الله عنه العقوبة فإنه سيوافى بها، لا يظن أنه فر منها، فإنه سيوافى بها في الآخرة. أيضا من علامة إرادة الله بعبده الخير تعجيل العقوبة، ومن إرادة الله تعالى بعبده غير الخير تأخير العقوبة له عن الدنيا. نختم أيها الإخوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي وحسنه. فمن سخط على أقدار الله فلا ينال إلا سخطا، ولن يغير شيئا من أقدار الله، وستجري أقدار الله تعالى عليه وعلى غيره. إذن أحبتي الكرام، هذه أعمال تقدح في توحيد العبد، فعلى كل واحد منا أن يخلص لله تعالى طاعته وتوحيده، وأن يكون موحدا يبتعد عن هذه الأمور، يتقيد بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويسير إلى الله تعالى على بصيرة. وهذا الإيمان محله القلب، اشعر نفسك واجعل هذه الأمور في قلبك استجابة لأوامر الله عز وجل، ورضا بقضائه وقدره، واحبس نفسك وارض بقضاء الله تعالى وقدره، لأنك تريد الثواب العظيم منه جل في علاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهدوا، وفي كل شيء